إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أعظم سلسلة، ما زلنا مع أعظم مخلوق، ما زلنا مع أرقى الناس منزلة عند ربه جل في علاه، مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والتصفح في دلائل نبوته والمعجزات التي أجراها الله على يديه، حتى نعمق الإيمان في قلوبنا، حتى يزداد تصديقنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى تزداد محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أناط الله جل في علاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد المحبة بمعرفة المعجزات الباهرات الواضحات الجليات التي على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب كما بينا كثيرا وتكلمنا عن هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى قال عمر: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. فقال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر تم الإيمان الواجب. ما زلنا مع فضل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقسم الله بحياة أحد من أنبيائه إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون. وأيضا من مظاهر تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء لأن الله جل في علاه أوحى إليه بالسيادة. هو سيد البشر، سيد الخلق أجمعين، بل هو أفضل من الملائكة على الراجح من أقوال أهل العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يفضلوا عن يونس على يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كما صح عنه أنه قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. ثم أوحى الله إليه كما رجح النووي بذلك، فأوحى الله إليه أن يقول: أنا سيد ولد آدم. ولا فخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، وهذا من تفضيل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، جعل له السيادة على البشر أجمعين. كما قال الله تعالى في حق الصالحين من عباده: أولئك هم خير البرية. أولئك على المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه، قال: أولئك هم خير البرية. البرية التي براها الله جل في علاه، التي خلقها الله جل في علاه، يدخل فيها الجن والإنس والملائكة. فالصالحون خير من الملائكة عند النهاية، عند الدخول في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عندما يرفع الله منزلتهم فيرضى عنهم ولا يغضب عليهم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس أجمعين، فلذلك هو خير البرية، هو خير من جبريل، هو خير من ميكائيل، هو خير من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، الذين يركعون ويسجدون ويفعلون ما يؤمرون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو البشري الذي خلق من ماء مهين، الذي خلق من ماء وطين، الذي خلق مما خلق منه البشر، ارتقى إلى منزلة النعلة، ارتقى إلى أن يكون أرفع منزلة من جبريل عليه السلام عند ربه جل في علاه. فأوحى الله إليه بالسيادة: أنا سيد الناس، أو قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأيضا من ذلك أن الله جل في علاه كما بينا حباه الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة ينالها كل موحد، كما في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعة؟ وهذه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن الله عظمني وشرفني وكرمني وجل مقداري بأن جعل لواء الحمد بيدي، وجعل الأنبياء ينضعون تحت لوائي، وجعل الناس يستشفعون بي يوم القيامة. قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس بعدما يشتد عليهم الكرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويشفع لهم عند ربهم ليقضي بين العباد. أيضا من مظاهر تفضيل الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه جعله خاتما للأنبياء، جعله رسولا نبيا خاتما للنبيين، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من تفضيل الله لهذا النبي. كانت كما في الصحيح كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، يموت النبي فيتلوه النبي، ويموت النبي فيتلوه النبي. أما تعظيما لما كانت هذا النبي جعله خاتما، جعله اللبنة التي تشرف هذا البيت العظيم وتجمله، جعله خاتما للأنبياء، وهذا تعظيما لمكانته، إجلالا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه أن محمدا خاتما للأنبياء، وما كان أبا لأحد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الناس بست، ثم ذكر من الست قال: فضلت على الأنبياء بأن كل نبي كان يرسل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فعمم الله رسالته كما أمره في كتابه أن يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك كما قال ربنا جل في علاه: وما أرسلناك إلا كافة للناس. بعث الله رحمة مهداة لجميع الخلق للثقلين، بل والله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الحجر والشجر والنمل حتى الحيتان في البحار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعير يشتكي صاحبه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا البعير يشتكي من سوء معاملتك له. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرفق في كل شيء، حتى في التعامل مع الشجر، مع الورق، مع الغصن، مع الثمر، مع الحجر، مع الشجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عموما ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. فبعث الله رحمة لجميع الخلائق، بعث الله للإنس وللجن كما بين الله جل في علاه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. دعوا إلى الله جل في علاه بعد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بعثه الله للثقلين للخلق أجمعين. فإن الله جل في علاه عمم رسالته تعظيما لقدره وتعظيما لشانه بأبه وأمه، وختم به الأنبياء، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من مظاهر تفضيل الله جل في علاه لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه معجزة خالدة إلى يوم القيامة، بجانب المعجزات الحسية التي منحها لكثير من الأنبياء ومنحها لنبيه صلى الله عليه وسلم. أعطاه جوامع الكلم، أعطاه جوامع الكلم، أعطاه ومنحه هذا القرآن الذي آمن عليه كثير من البشر، هذا القرآن العظيم دستور الحياة الذي فيه القول الفصل، الذي فيه الحكم والمواعظ، فيه الأوامر والنواهي، فيه الزواجر، فيه الإرشادات، فيه كل شيء. كما قال الشافعي رحمة الله على الشافعي: ما من نازلة تنزل في هذه الدنيا إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها، وجاهلها من جاهلها. هذا من تعظيم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن منحه هذه المعجزة الخالدة دستورا للحياة، كتاب الله وسنة أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالقول الفصل بإيجاز كلمات يسيرات تجمع كثير من الأحكام. انظر إلى قول الله جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الصورة التي قال فيها الشافعي: لو ما أنزل الله جل في علاه من القرآن إلا هذه الصورة لكفت الناس، لما تحويه من الفضائل والمواعظ والأحكام الكثيرة. وأيضا قد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كان أبو حنيفة من تدبره في هذا الكلام العجيب، في هذا الكلام العظيم الجليل الذي يتضمن الحكم والمواعظ والفوائد والفرائض، كان يقبض على لحيته فيقيم الليل من العشاء إلى الفجر لا يقرأ إلا هذه الآيات ويكررها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقبض على لحيته ويقول: يا من يأخذ بمثقال الذرة، ويدعو الله جل في علاه أن يغفر له وأن يتقبل حسن الأعمال. فهذا القرآن العظيم الجليل من أهم المعجزات الخالدات التي منحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تعظيما وإجلالا لمكانته. أيضا من مظاهر إجلال الله لهذا النبي العظيم تعظيم الله لشأن هذا النبي الكريم. عظم أمته، ما من أمة نالت تعظيما ولا تقديرا ولا تبجيلا عند ربها مثل ما نالت هذه الأمة العظيمة. وفي غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه بين الله وأبرز مكانة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله جل في علاه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبين الله مكانة هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بين مكانة هذه الأمة، وإن تعظيم هذه الأمة من تعظيم سيد هذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، يعني لكم أن تعظموا أصحابي. لو أنفق أحدكم مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معظما لشأن أصحابي وشأن هذه الأمة، لأن تعظيم شأن الأصحاب من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد هؤلاء الأصحاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعد، وأنا يعني هو بأبي هو وأمي، وأنا أمنة لأصحابي أجل الناس الأماجد الأكارم، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي وهذا الشاهد وأصحابي أمنة لأمتي. إذن تعظيم شأن هؤلاء الأصحاب من الله جل في علاه تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. بل ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهؤلاء من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنكم تغزون في آم أو يغزو في آم من الناس، فيقال لهم: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: اللهم نعم، فيفتح لهم من أجل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم لصحابة رسول الله، وتعظيم صحابة رسول الله تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لهذه الأمة أو تعظيم الله لهذه الأمة وتمكين الله لهذه الأمة تعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي الكريم، هذه الأمة في هذه المكانة الآن المتردية في النكبات والبليات التي تنزل تطرى على هذه الأمة، سترفع هذه البليات والمستقبل لهذه الأمة، فستقود وتسود. وما خلق الله هذه الأمة إلا للقيادة وللسيادة وللريادة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم القيامة. السنة والرفعة لهذه الأمة لأن الخير في هذه الأمة. عظم الله هذه الأمة تعظيما لنبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان وسيكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بشارة عظيمة لهذه الأمة، وهذه البشارة من الله جل في علاه حفاوة لهذه الأمة، وأنها تحظى مكانة عالية سامية عند ربها جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإن الله جل في علاه سيمكن لهذه الأمة ويجل شأنها مرة ثانية ويعظم مكانتها مرة ثانية، وتعظيم مكانة هذه الأمة تعظيما لنبي هذه الأمة. هذا الذي يمكن أن نبينه فقط وبإيجاز لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه، لتعلم الأمة بأسرها أن هذا النبي العظيم شرف ليس بعده شرف لهذه الأمة، فتأتسي به فتقتدي به فتقتدي أثره، لا تترك قولا ولا فعلا ولا حتى حركة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وتأتسي بها إن استطاعت إلى ذلك سبيلا. فإن الله أناط العزة بهذا الرسول العظيم، وإن الله أغلق كل باب إلا بابا يؤتى به من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدق الصادق المصدوق عندما قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يرفعه كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فحي هلا بمشمر عن سعد الجد يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشر محامد رسوله محامد رسوله صلى الله عليه وسلم بين الناس، يأمر الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر الناس بالقضاء بقضاء الخلافات والنزاعات بين يدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، برجوع كل الخلافات لله ولرسول، بإرجاع كل الخلافات إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد هذه المقدمة التي هي من يعني من الحق علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، من الحق علينا تجاه ديننا أن نقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ندخل الآن في دلائل النبوة، في المعجزات الباهرات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ومنح بينها الله جل في علاه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أجراها الله جل في علاه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون برهانا لكل معاند لكل جاحد لكل مخالف يكذب هذا الرسول العظيم الذي أوحى الله له بكل الخير، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما دلائل النبوة فكثيرة، وهي أصناف وصنوف شتى، منها ما قدمه الله جل في علاه بين يدي رسالة الإنسان قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بين ولادة بين يدي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتساءل الناس هذه المعجزة هذه التي اخترقت العادات لما فعلها الله جل في علاه، فينظرون فيجدون أن الله جل في علاه ما فعلها إلا تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ليعلم الناس أنهم أكرموا بهذه المعجزة من أجل لوجود هذا النبي العظيم بين أظهرهم. من هذا المقدم من هذه الدلائل المقدمات بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث لأصحاب الفيل، هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المعجزات الباهرات الواضحات التي منحها الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتساءل الناس هذه المعجزة كيف أنقذ الله بيته من الجيش العرمرم الذي جاء ليهدم الكعبة، كرامة وإجلالا لولادة هذا المولود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصة أصحاب الفيل مشهورة جدا، فقد ذاعت وشاعت بين الناس، وكل ما يعرفها أن أبرهة الأشرم عليه من الله ما يستحق كان يعني قد عزم الأمر أن يأتي بجيشه لهدم الكعبة. لما؟ لأنه قد بنى كنيسة أو بنى قليسا يريد للناس أن يحجوا إلى هذا القليس ويتركوا بيت الله الحرام، فساءه أن أتاء إلى القليس بعض الناس بعض مشركي العرب، وما كان من المسلمين وما كانت الرسالة قد أتت وما كان على دين إبراهيم الخليل، بعض المشركين يعني حمية ذهب فأساء إلى كنيسته فأراد أن ينتقم لمثل هذا الفعل بأن يهدم الكعبة، فأتى بالفيلة واستعار الفيلة من النجاشي واستصدر منه الأمر بهدم هذه الكعبة المعظمة عند العرب، فجاء بجيش جرار عرمرم لهدم الكعبة ومعه الفيلة، وما استطاع أحد أن يقف أمامه بحال من الأحوال، وكانت محاولات يائسة قبل قدومه إلى مكة لهدم الكعبة وما أحد استطاع له سبيلا ولا استطاع أن يقف أمامه. لكن هذا العام هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المعجزة الكبرى بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليتساءل الناس حفظ الله البيت. لما؟ هل حفظ البيت من هؤلاء من أجل هؤلاء كرامة لهؤلاء الذين يعبدون هبل، الذين يعبدون كل حجر وشجر، الذين يدعون من دون الله جل في علاء آلهة، الذين يذبحون لغير الله، الذين ينظرون لغير الله؟ لا والله. إذا الكرامة لأحد معظم عنده، هذه الكرامة بين يدي مولد رجل عظيم هو سيد المرسلين، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الجيش بالفيلة وأرادوا هدم الكعبة، تعرفون القصة بأن الله جل في علاه أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم جميعا كعصف مأكول، جعلهم جميعا كالنمل كالذر كالذرة، جعلهم جميعا كعصف مأكول. آية من آيات الله جل في علاه الباهرات، معجزة من المعجزات الخالدات بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لا، إن الله فعل ذلك حفاظا على بيته الكريم المقدس الذي بناه إبراهيم الخليل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيته للطائفين والعاكفين، فإن هذه المعجزة كانت من أجل البيت. نقول ولو قلتم من أجل البيت فهذا أيضا يكون من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن حفظ البيت حفظ القبلة التي سيتوجه لها هذه الأمة، وما من أمة من الأمم توجهت إلى الكعبة قبلة لها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتكون المعجزة كرامة وحفظا للبيت، لا كرامة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كرامة للبيت. فإن كانت كرامة للبيت فهي كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم وكرامة لهذه الأمة. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن الله جل في علاه لم يأمر أمة أن تتوجه إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام قبلة لها إلا هذه الأمة. فإذا حفظ الله جل في علاه لهذا البيت حفظا لدين هذه الأمة، حفظا للرسالة التي أتى بها رسول هذه الأمة، فهي معجزة من المعجزات الخالدات بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حفظا سواء كانت حفظا لبيت الله الحرام فهي أيضا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أيضا استقلالا تعظيما لمولد النبي صلى الله عليه وسلم فهي من المعجزات التي قدمها الله بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أول دليل من دلائل النبوة. وأنت أخي المستمع الكريم لا يمكن لك أن تمرر كل دليل من دلائل النبوة دون أن تمحص النظر وأن تتدبر وأن تستقل فوائد الجمة الإيمانية التي تستقيها من هذه المعجزات. من هذه الفوائد العظيمة أولها وأعظمها وأقواها حفظ الله لقبلة المسلمين، حفظ الله لبيت الله المعظم الشريف. إن أول بيت هدى للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن الله سيحفظ لهذه الأمة كعبتها، وإن الله سيحفظ لهذه الأمة قبلتها إلى أن يأذن الله جل في علاه بخراب الدنيا بأسرها وقيام الساعة. لو تكالبت الأمم في المشارق والمغارب على أن تنال هذا البيت العظيم بسوء لا يمكن الوصول إلى ذلك. فإن الله، وهذه معجزة خالدة، فإن الله يحفظ هذا البيت إلى أن يأذن بخرابه عند قيام الساعة. فأول الفوائد وأول الفرائد التي لابد أن تستقيها من هذه المعجزة الخالدة بأن الله جل في علاه تكفل بحفظ بيته استقلالا وأيضا ضمنا بقوله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو كلام الله غير مخلوق، وبيت الله أثر من أثار الذكر، لأن الله جل في علاه يأمر عباده بالتوجه نحو بيت الله جل في علاه. فهذا أيضا من حفظ الله لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من حفظ الله لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من حفظ الله لعبادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ عليها قبلتها. فأول الفوائد التي نستقيها من هذه المعجزة بأن الله يتكفل بحفظ بيته الحرام. الفائدة الثانية وهي أيضا من أجل الفوائد بأن الله جل في علاه إذا اصطفى أحدا فعل له ما لم يفعل لغيره. أرأيتم كيف أن الله جل في علاه لما اصطفى عيسى عليه السلام على الناس أجمعين وبعثه نبيا رسولا هاديا مهديا لبني إسرائيل فتكالبوا عليه واتهموه بأبشع التهم وأرادوا قتله، أنقذه الله من أيديهم وجاء الملك ورفعه إلى السماء، بل رفعه الله إليه، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وعيسى عليه السلام بعدما دعا فيهم إلى الله جل في علاه وتكالبوا عليه وأرادوا قتله، فإن الله حفظه ورفعه إلى السماء وألقى الشبه على أحد أتباعه أو على أحد الذين مكروا به فصلب مكانه ولم يصلب عيسى عليه السلام. موسى عليه السلام إن الله لما اصطفاه فعل له ما لم يفعل لغيره، فإن الله جل في علاه رباه بين يدي عدوه وألقى محبة عليه، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، قال الله تعالى ولتصنع على عيني. رسول الله لما اصطفاه فعل له ما لم يفعل لغيره في كثير من الدلائل التي ستأتي، ومنها أن الله حفظ له هذا البيت، مع أن أبرهة جاء بجيش عرمرم يريد هدم البيت، ولكن الله جل في علاه فعل لنبيه لأنه اصطفاه وجعله سيدا للبشر أجمعين فعل له ما لم يفعل لغيره. من هذه الفوائد أيضا التي تستقى ونستقيها من هذه المعجزة العظيمة بأن الله غالب على أمره، لا أحد في هذا الكون يحرك ساكنا إلا بإذن الله أو يسكن متحركا إلا بإذن الله، لا أحد يستطيع أن يهزم أحد أو يقوى على أحد أو يهجم على أحد أو يستريح دم أحد إلا بإذن الله جل في علاه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبرهة بالحسابات المادية جاء ليهدم مكة بأسرها، لا الكعبة وحدها، جاء ليهدم بجيش عرمرم يهدم مكة بأسرها، من الذي رده؟ لا مخلوق على وجه الأرض طاق أو استطاع أن يقف أمامه، لكن الله جل في علاه بقوته بقدرته بعزته هو الذي أوقفه ليميل القلب إلى رب السماوات والأراضين، ليميل القلب للجبار، ليميل القلب للقوي المتين سبحانه جل في علاه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذه من تمام من لوازم ربوبية الله جل في علاه أنه القوي العزيز أنه القدير سبحانه جل في علاه، والأسباب هو الذي خلقها يعطلها كيف يشاء ويجريها كيف يشاء. النار سبب من الأسباب التي خلقها الله لإحراق أشياء كثيرة من المخلوقات، وإن الله جل في علاه قد عطل هذا السبب حين أراد، لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وكان موثوقا كان مربوطا بالحبال، فإن النار التهمت والتقمت الحبال أحرقت الحبال الوثيقة على يد إبراهيم ولم تصد إبراهيم بشيء، لأن الله جل في علاه عطلها عما خلقها له، لأن الله جل في علاه غالب على كل شيء غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه آخر الفوائد التي يمكن أن نستقيها من هذه الدلالات من هذه المعجزة الخالدة التي كانت بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى معجزة أخرى وإلى دليل آخر من دلائل النبوة نبدأه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأوصي نفسي وإياكم بالتدبر في هذه الدلائل والعمل بمقتضاها زيادة في محبة السلام واتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أغنت مولى مكرما كالشمس في كبد السماء الله في عليائه.